أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة. أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة.
نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد شمائله الطيبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أعزائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم أينما كنتم، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. ويسرنا أن يكون بصحبتنا ضيفنا لهذا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة الخليل، والأستاذ في كلية الدراسات العليا بالجامعة. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور وحياكم الله.
ورحب بك وبجميع الأخوة المستمعين الكرام،
حياكم الله. في البداية نأخذ المكالمة الأولى. السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية أستاذ محمد. حياك الله أستاذ حسين، ونتأمل للذين ذهبوا إلى العمرة بسبب الشهر والإخوان كلهم عمرة مباركة وعودة سالمة.
الله يبارك فيك.
السؤال الأول، الأضحية والعقيقة، هل هناك شروط لكل منهما أو هناك توافق ما بينهما؟ وأيضا كيف توزع كل منهما؟ وإذا قام شخص بتقديم أضحية عن أضحية وعن عقيقة، هل يحق له؟ السؤال الثاني،
يعني أن يجمع بينهما تقصد؟
يجمع بينهما. السؤال الثاني، ما المقصود بلا حياء بالدين؟ نسأل كم بقول لك لا حياء بالدين، ما المقصود بها؟ والسؤال الثالث، تحملني أستاذ محمد، ما المقصود فيها؟ ما المقصود ب أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون؟
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين
أو من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون. وشكرا جزيلا أستاذ محمد.
حياك الله أخي
أبو أسعد في الحد الله.
حياك الله أخي، أهلا وسهلا بك. ونأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل المفتي؟
تفضل، من تحكي معنا؟
من نابلس.
حياك الله، تفضلي.
معك طالبة توجيهي، بس بدي أسأل، إحنا هلأ في امتحاناتنا الجزارية في عنا آيات قرآن، هلأ في حال إني خربشت في الآية من دون قصد بس كتبت معنى مرادف إلها، هل هذا يعتبر تحريف في القرآن وهل أنا بحاسب ولا لا؟
السؤال مرة أخرى أختي، يعني إذا أنت في الامتحان، في داخل الامتحان كتبتي يعني معنى الآية، ليست الآية تماما.
أيوة بالضبط، أو معنى مرادف لكلمة من كلمات الآية.
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم، ونأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك. بدنا نسأل بالله للشيخ لو سمحت.
تفضل، من بتحكينا أخي؟
بحكيك من رام الله.
حياك الله.
حياك الله. بدي أسأل كده عن قضية المشركين في القرآن الكريم، وردت كتير وبتنذكر مشركين.
نعم.
أول شيء بدنا نعرف مين المشركين، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عنه بيقول إنه العهد بينه وبين المشركين الصلاة. هل تندرج الأحزاب الليبراليين والعلمانيين والمحافظين، الأحزاب الموجودة الكثيرة يعني في العالم وعنا وإن كان، هل تندرج تحت المشركين؟ لأنه ولا تكون كالذين أشركوا، الذين فرقوا دينهم. يعني في آية تلك عن المشركين، بدنا بس الشيخ وضح لنا شوي الله يبارك فيك وفيه عن قضية المشركين.
إن شاء الله تسمع
الإجابة. الله يجزيكم الخير.
ابقى معنا تسمع الإجابة إن شاء الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. ونأخذ أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي.
لو سمحت بدي أسأل سيدي المفتي.
تفضل، من بتحكي معنا؟
بحكي ياسر العمور من الطير المثلث.
حياك الله أخي ياسر.
حياك الله. بالنسبة لموضوع الزكاة،
نعم،
أنا كان عندي مبلغ من المال السنة الماضية زكيت عليه،
نعم،
والمبلغ استعملته لمشروع عقاري اشتريت أرض وبنيت عليه.
نعم.
السؤال بيطرح نفسه، السؤال تعيي انه الموضوع الفلوس الزكاة السنة هاي،
نعم،
على نفس مبلغ العقار، نفس المبلغ ولا بدي اقدر العقار قديش قيمته اليوم وازكي عليه؟
هذا العقار ليش انت بنيته؟ نعم. بدك تسكن فيه، بدك تستعمله، بدك تأجره، بدك التاجر فيه بيعا وشراء، شو القصة؟
العقار هو بيعا وشراء، للبيع والشراء.
يعني خلينا نقول اما دكاكين للبيع او شقق للبيع.
هي شقق للبيع، اشتريت قطعه ارض بنيت عليها بيتين،
والان متعرضه للبيع.
الان معروضات للبيع.
ماشي.
هسه القيمه اللي ازكي عليها هي نفس قيمه المبلغ اللي انا دفعته ولا بس مع المرض؟
السؤال واضح ان شاء الله تسمع الاجابه. حياك
الله.
وناخذ ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام، اهلين، يعطيك العافيه اخوي.
الله يعافيك اخي،
نحييكم نحيي الشيخ.
الله يبارك فيك يا رب.
ابو سياف من تلفيه تحكي معك.
اهلا بك،
حياك الله. بدي اسال هالثلاث اسئله اذا بتسمح.
تفضل.
عن المصارعه.
نعم،
المصارعه بيحضروها الاولاد، وبتعرف المصارعه فيها ضرب، يعني ممكن الواحد وهو يقتل الثاني وهاض.
نعم،
شو حكم يعني اللي بيحضرها يعني من الاولاد؟ او
حكم مشاهده. نعم ان شاء الله. نعم. حكم مشاهدة إن شاء الله تسمع الإجابة.
حكم مشاهدتها.
نعم.
وبدي أسألك أخوي، حضرت قبل فترة جنازة رام الله.
نعم.
وشبت وفرحنا، حضرنا الجنازة يوم الجمعة.
نعم.
طلعنا من الجامع.
نعم.
ومثل ما تقول مشينا، كانوا روح عنا مشينا على الهاب، إحنا نساب الجنازة العاد.
نعم.
وصلنا المقبرة، وله لهسا يعني كل الناس وصلت المقبرة.
نعم.
وله لهسا الجنازة لهسا مش طالعة من الجامع.
نعم.
وشو الحكم يعني؟ مش لازم عن مثلا الحكم انه نشارك في الجنازه؟
يعني انت تسال عن هو يبدو يسال الدكتور عن الاجر، يعني هو الاصل انه يمشي وراها الجنازه، لكن هو
لازم نمشي ورا الجنازه. نعم. انا بعرف لازم نمشي ورا الجنازه.
يسال عن الاجر، يعني عن اجر السير في الجنازه.
صلى عليها وعيد لي كمان شو سويت؟
هو
بس بعد ما صلوا طلعوا كل الناس راحوا على المقبره، ولا الجنازه صار مش طالعه من الجامع، يعني وصلوا الناس قبل الجنازه.
يعني هو توجه باتجاه المقبرة ويظن انه الجنازة طلعت، وهو لسه الجنازة مش طالعة.
نعم نعم نعم.
فبسأل انه هل الاجر راح عليه ولا ما راح عليه.
نعم.
ان شاء الله تسمع الاجابة اخي، واضح السؤال.
اخر سؤال اذا بتسمعها سريع.
تفضل.
حضرت برضو جنازة في نابلس، مثل ما تقول توفى الشخص من الصبح في الليل، يعني ثلاثة الصبح.
نعم.
ظلهم استنوا للظهر، شايف ده دفنوه، وكل ساعة هم ماشيين الجنازة يقعدوا وكبروا وش يعني، أو صلوا على النبي وش يعني صلوا. شو حكم؟
نعم، الذكر أثناء تشيع الجنازة.
يعني وحده الله أو صلوا على النبي وش يعني صحة وش هيك.
واضح السؤال أخي، إن شاء الله تسمع.
حياك الله. أهلا
وسهلا، شكرا لك.
حياك الله.
نعم، نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا أختي.
أهلين، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضلي بسؤالك.
بدي أسأل بالنسبة للي بنادوا بالجامع على ميت أو على إشي ضايع، أو في إنسان بده دم أو إشي، هاي يعني دائما بصيحوا عليها.
نعم.
أو فأنا سمعت حديث فيما معناه يعني اللي يعني لم تخلق لمثل هذه الأشياء.
نعم.
ولا ردها الله لها بقوله يعني.
نعم.
فبعرف الحكم الشرعي.
نعم. إن شاء الله تسمع الإجابة.
يا رب يفيدنا الشيخ ويعطي العافية.
الله يعافيك وبارك فيك، حياك الله. أيضا معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم، تفضل.
والله أنا بدي أسأل المفتي سؤال.
من وين تحكي معنا أخي؟
أنا بحكي معك من إسرائيل، أنا عزيني، بس أنا من بيت عوة جنوب الخليل.
حياك الله، تفضل أخي.
والله أنا تصوبت في إسرائيل.
نعم.
وتأمين كان معي تسريح وتأمين. بدي أسأل هل التأمين هذا حلال ولا حرام؟
نعم، يعني أنت تسأل عن المبلغ الذي سيقبض أو سيعطى لك بدل الإصابة.
بدل الإصابة. نعم. هل هذا إنه حلال ولا حرام؟
ان شاء الله تسمع الاجابه.
وفي عندي كمان سؤال.
تفضل.
والله لو سمحت، انا يوم الثلاثاء كنت في المسجد الاقصى المبارك، وفي دكاكين ببيع صحف وعليهم صليب، والدكاكين هذول مسلمين، شو الفتوى في هذه، حلال ولا حرام؟
ان شاء الله تسمع الاجابه.
طيب،
شكرا. اهلا بك. نعم، وناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يمكن شارك.
تفضل، من وين تحكي معنا أخي؟
بحكي معك من نابلس.
حياك الله، تفضل أخي.
بدي أسأل ليش ما لا يجوز إنه الذهب والفضة يعني يكون بالدين أو هذا؟ شو السبب يعني؟ شو السبب؟
نعم.
يعني وأي باب أدخل مثلا باب الربا أو إشي يعني
إيه. إن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. حياك الله. نعم نأخذ أيضا آخر مكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعطيك العافية سيدي.
حياك الله يعافيك ربنا.
الله يخليك. الله يبارك. إحنا بدنا نسأل لفضيلة المفتي بالنسبة لمثلا بدي أشتري بطيخة.
نعم.
هلا أنا مثلا بدي أشتريها من نابلس من شرقة.
نعم.
قلت له هو بيقول إنه بشيكل البطيخة.
نعم.
قلت له لا بالدوار بشيكل. هلا أنا بعرفش إنها بشيكل.
نعم.
بالدوار. فشو الحكم؟
يعني انت قلت انه بشكل على اساس انه يرخص لك بالسعر.
ايوه بالضبط.
يعني من غير ما يكون عندك علم بالسعر الحقيقي
100%.
ان شاء الله. ان شاء الله ابقى معنا وتسمع الاجابه ان شاء الله.
ان شاء الله يعطيك العافيه.
حياك الله. ونتوقف عند هذا السؤال ونبدا فضيله الدكتور مع اسئله الاخ ابو اسعد من نابلس. سؤاله الاول حول الاضحيه والعقيقه، هل هناك شروط لكل منها ام ان بينهما توافق وكيف توزع؟ وأيضا هل يجوز الجمع بينهما؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا.
آمين.
وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإنه في الإسلام قد شرع لنا الشارع الأضحية والعقيقة. للأضحية شروط وللعقيقة شروط. أهم يعني ما سأتحدث فيه مما ينفع، لأنه إذا بدنا نحكي بتفصيل ما طلب هذا يعني يحتاج إلى محاضرات كاملة. لكن اللي بدي أقوله، السؤال الثاني اللي هو هل يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ لا يجمع بين الأضحية والعقيقة. بمعنى أنا أجاني ولد فبقول يوم العيد أو ثاني يوم العيد بذبح ذبيحة بنية أنها عقيقة ومنية أنها أضحية. لا يجمع بين الأضحية والعقيقة. لكن لو ذبحت العقيقة يوم العيد فهذا في أجر كبير، إن صادف وكان يوم السابع يوم العيد. كما تعلمون إنه هذا يوم العيد أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، والعمل فيه مبارك. فيعني فيها إن شاء الله أجر كبير في هذا الأمر.
على أن تكون النية نية عقيقة
قولا واحد.
نعم.
لأنه هو بعق، إحنا نقول إذا عق يعني.
نعم.
فهذا بالنسبة بالنسبة للجمع بين الأضحية وبين العقيقة.
نعم.
الآن العلماء نصوا هذا النص، قالوا وتشارك العقيقة الأضحية في جل أحكامها باستثناء فيما يترجح لي، وأرجو أن ينتبهوا الإخوان لأن المسألة خلافية، بس فيما يترجح لي أنه في الأضحية يجوز التشريك، وفي العقيقة لا يصح التشريك. بمعنى في الأضحية لو اشتركنا سبعة في ذبح بقرة جاز ذلك، لو اشتركنا سبعة في ذبح بدنة جمل جاز ذلك، بينما في العقيقة الراجح عندي انه لا يجوز التشريك. واحد يقول لي ليش؟ لانه لم يرد فيها، وفكرة او سوء فكرة العقيقة تعبدية، فالقياس فيها على الأضحية بعيد الى حد.
نعم.
الآن الشروط، نعم هناك، مدام قلنا إنه العقيقة تشابه الأضحية في كل الأحكام، ما هي شروط الأضحية؟ إذا كانت من الغنم، إذا كانت ضأن، جذعت ضأن، وجذعت الضأن ستة أشهر فما فوق، أو جذعت الماعز وهي سنة فما فوق، اللي بيسموه الصمار والبياض عندنا.
نعم.
وإذا كانت أبقار سنتين فما فوق، وإذا كانت إبل خمس سنوات فما فوق. الآن بالنسبة للتوزيع،
إذا كانت إبل،
نعم، بالنسبة للتوزيع يسن أن يقسمها أثلاثا، ثلث لأهل بيته، وثلث هدايا لأصدقائه، وثلث صدقات للفقراء. وقد يكون أصدقاء هذول كمان من الفقراء، يعني لأقاربه، مش شرط أصدقائه. طيب لو واحد عيلته كبيرة يجوز أن يذبح العقيقة أو الأضحية ويعني تكون لأهل بيته.
نعم نعم.
وكلاهما سنة فيما يترجح لي. العقيقة، العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود مرتهن بعقيقته. وبالنسبة للأضحية، ما عمل ابن آدم عمل يوم النحر أعظم من دم يراق، وإنها تأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وقرونها، وإنها لتقع عند الله سبحانه وتعالى بمكان قبل أن تقع على الأرض. أهم شيء أن تكون إن شاء الله نيتها خالصة لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله القبول.
آمين، بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤالي الثاني، يقول ما المقصود بعبارة لا حياء في الدين؟
لا الحياء، كل الحياء في الدين يا أخي،
لكن هذه عبارة متداولة. يعني
شوف في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا حديث صحيح، الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن كل الحياء في الدين، لكن أحيانا الناس يستعملون هذه العبارة ويعنون بها إن الإنسان لا يخجل. يعني أنا لو بدي أصلح العبارة بقول لا خجل في الدين، بمعنى إنه أنا في عندي سؤال بتعلق في أمر مستحسن عنه، بتعلق مثلا في أمر في الطهارة، وأنا صاحب عذر، وبصير عندي مثلا سلس بول وبدي مستحي أحكي، هان بقول الناس لا حياء في الدين. وكلامهم صحيح إذا كان معنى كلامهم بحسب الحال اللي قلتها إنه لا خجل في الدين. فأنت بتسأل عن أمور دينك، والصحابيات كانوا يسألون عن أمور دقيقة جدا في أمور الدين. إذا لا أفضل إحنا نقول لا حياء في الدين، لأنه كما قلت كل الحياء في الدين، وكما جاء في الحديث الصحيح الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن فعلا لا نخجل في أمور من أمور ديننا. يعني في حديث إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويرشدهم في أمورهم كلها، حتى في كيفية قضاء حاجتهم، وجاءت بعبارة يعني صريحة للدلالة على ما يخرج من الإنسان في الفضلات.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثالث والأخير، ما المقصود بقول الله تعالى ربي وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون؟
يعني الإنسان في هذا الأمر المقصود في أنه يستعيذ من شر الشيطان وكل ما يضر من الشيطان، همزه ونفثه وكل هذا. فيعني كل وسوسة من الشيطان يستعيذ بها الإنسان. ويستعيذ بالله أن يحضر الشيطان، لأنه يعني ممكن الشيطان يكون حاضر، كيف في الحديث إذا دخل أحدكم البيت فيقول بسم الله، فإذا قال بسم الله اللهم نسألك خير المولد نسألك خير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، إذا قال بسم الله تنحى الشيطان ولم يدخل. إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا سمع الشيطان الأذان هرب وولى. فيعني حضور الشيطان، سواء قلنا أنه حضور مادي، وطبعا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إحنا مكون شايفينه، أو حضور معنوي فاللي هي الهمز معنى الوسوسة، كل هذا نستعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان كله شر.
بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال الطالبة، طالبة التوجيه المستمعة من نابلس، تقول أو تسأل في امتحانات الوزارة إذا كتبت الآية بالمعنى هل يجوز لها ذلك؟
أول شيء فيش شيء اسمه بالمعنى، يعني يحرم على الإنسان إن يقول قال الله سبحانه وتعالى بالمعنى أو بمعنى قوله تعالى، هذا لا يجوز. لكن هي سألت عن إشي ثاني، يعني بتقول أنا والله سألت عن آية مثلا أكمل قول الله سبحانه وتعالى، قال واجتهدت وأكملت هذه الآية بحسب أنا حفظي أو اجتهادي، إن شاء الله لا شيء عليها ما دام هي اجتهدت في الكتابة. أما لا يجوز ابتداء أن أكتب بمعنى أو بعكس الحديث، يمكن روايته بالمعنى وفيه له شروط كمان، يعني يقولوا أن يكون اللي بروي الحديث من أهل العلم، لأنه أحيانا حرف واحد إن غيره، حركة واحدة إن غيرها نقلب المعنى. يعني هذا استطراق بسيط، مثلا نقول المكره أو نقول المكره، لاحظ المكره من وقع عليه الإكراه، والمكره من مارس الإكراه. يعني شوف مرات فاصل تحطها في محله ولا ما تحطها،
صحيح.
في يعني هذه طرفة أو شيء بيقولوا نقطة نقطة قتلت صاحبها، واحد جاهل قرأ حديث الحية السوداء شفاء من كل داء، هي الحبة السوداء شو زاد عليها؟
زاد عليها نقطة،
راح كان مريض وراح جابها الحية السوداء الملان سم وأكل فما، فقالوا نقطة قتلت صاحبها. فحتى رواية الحديث بالمعنى تكون من أهل العلم، بحيث أنه برضو ما يتغير المعنى. أما على كل حال أنه الطالب يجاوب في امتحان التوجيهي ويجتهد في أن يكتب الآية صح ثم يكتبها خطأ، لا شيء عليه إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع من رام الله، يسأل عن معنى المشركين في القرآن الكريم.
والله يا أخي يعني اللي بدي أقوله، أنا توقعت تسألني عن شيء آخر لما بدأ، لكن اللي بدي أقوله أنه كل يعني الشرك شو معناه؟ ضد التوحيد. كل من لم يشهد بالشهادتين اللي هي الركن الأول من أركان الإيمان يعتبر غير مؤمن، واللي يعتبر غير مؤمن مشرك. الآن الإشراك ممكن أن يعبد مع الله إلها آخر، وممكن الشرك يكون له صور كثير، أن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب لله مثلا بمثلا خنقول بعباده، أنه يتوسل مش عارف. الموضوع طويل جدا. أنا اللي بدي أقول له إياه انه احنا مش وظيفتنا انه نحكم على الناس مشرك كافر. احنا بنقول من توفر فيه شروط الايمان وهو ان يقول لا اله الا الله وان يعمل بمقتضاها، فان شاء الله هذا مؤمن، وما عداه لا نعده مؤمنا. فالشرط انه يكون أن يقول لا إله إلا الله. فالفصل بين المسلم وغير المسلم قول لا إله إلا الله. أحيانا يعني هذا ما سألش عنها، بس الفائدة وهذا كنت أتوقع يسأل عنها، إنه يقول لي هل فرق، هل هناك فرق بين أن نقول هذا مشرك وهذا كتابي مثلا. على كل حال كونه ما سأل عنه، يعني على أي حال مناش ندخل في تفصيلات، لكن في القرآن كثير يعني يتحدث عن أهل الكتاب بهذه الصفة، أهل الكتاب، مع أنه أهل الكتاب يحكم عليهم بالشرك، لأنهم هؤلاء قالوا عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال أخ المستمع ياسر من الطيرة، يسأل عن الزكاة، يقول كان عنده مبلغ من المال السنة الماضية وزكى عنه، وفي هذه السنة استعمل هذا المبلغ بشراء مشروع ذكره، مشروع عقار أرض ليبني عليها، فالآن يسأل عن الزكاة، هل يزكي بنفس بحساب المبلغ في العام الماضي أم ماذا يفعل؟
شوف يا أخي، أولا أنا ليش سألته، قلت له أنت بنيت إلك دار ولا بنيت تأجر ولا بنيت تبيع؟ أول شيء لو بنى بهالمبلغ بيبني دار إله، وكان المبلغ مهما كبر بنقول له ما عليكش زكاة. الآن لو بنى شقق ليؤجرها بنقول له ما عليكش زكاة إلا على المبلغ اللي بتاخده أجرة من هالناس ثم تضيفه لمبلغك، ففي كل وقت حول لك بتشوف قديش عندك وبتزكي. هو حالته مختلفة عنها، هو الأرض اللي شراها بيبني فيها عمارة للتجارة، فالآن تكييف هذه الشقق اللي بناها هي عروض تجارة. الآن المطلوب يا أخي الكريم بتشوف كم قيمة هالعمارة هذه مع الأرض. يعني مثلا أنت بنيت 8 شقق، بتشوف لو بدك تبيع الشقة هذه بكم، مش أنت كم تريد أن تبيعها، بتشوف كم قيمتها
في السوق.
يعني الثمن بيختلف حسب العرض والطلب. أحيانا إذا في طلب كثير بتكون قيمة الشقة على سبيل المثال 20,000 عظم، هو بيطلب فيها 25، لا هو بيقيمها 20 مثلا، أو ممكن قيمتها يكون 20 وفي كساد ممكن أقل. إحنا خلينا نحكي بقيمة هذه الشقة، بقيم الشقق اللي عنده، والله طلعت الثمن شقق وكل شقة بـ20، 8 × 2 = 16، هاي بطلع 160,000، بدي يزكي 160,000. وهكذا.
بارك الله فيكم. ننتقل معكم فضيل الدكتور لأسئلة الأخ المستمع من سلفيت، يقول في السؤال الأول حكم مشاهدة المصارعة من قبل الصغار.
وبقول ما سمعتش كلمة صغار أنا، يعني هو بيقولوا بيكونوا ممكن يضربوا بعض
ممكن هو أقل أولاد. نعم،
يعني أنا اللي بدي أقوله ممكن تتشاهد في وانت ماشي في الطريق واحد طعن واحد وقتله. الإثم على مين؟ على الفاعل. أنا أفرق بين مشاهدة المصارعة وبين ممارسة المصارعة. ممارسة المصارعة الموجودة الآن، لو أنا مسلم قال لي أنا بدي أصير مصارع بقول له حرام، لأنه فيها يعني أحيانا إتلاف لعضو، إتلاف لجزء من تعذيب للبدن من غير أن يكون فيها مردود أو فائدة اللي هي بترتب عليه عز الإسلام وتقوية الجسم. حد يقول لي ما المصارعين أقوياء، بس التضحية اللي بصير فيها بالأجسام هذا غير مطلوب من أو لا يجوز من ناحية شرعية. واحد يقول لي طب الله في حديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم صرع صحابيا، هذه كيف إحنا نسميها؟ يعني مثلا إنه مين اللي وقع واحد على الأرض وكان هذا يعني يلزمهم في الجهاد، لأنه ما كانش لا صواريخ عابرة قارات ولا في مثلا مدافع ولا في شيء من هذا. فعلى أي حال لو مسلم بده يدرب مصارعة ويكون مصارع بقول له لا يجوز، لكن لا أرى يعني مانع من مشاهدة المصارعة، مع ملاحظة مثلا إنه الآن لما تقول لي ولد صغير أو تقول لي في بنت وتقول لي والله هذا عورته مبينة، بتصير الحرمة من إنه مشاهدة الولد الصغير لهذا الأمر. زي ما تقول لي ما حكم مشاهدة الولد الصغير لأفلام الكرتون اللي فيها العنف؟ بقول لك حرام، مش لأنه فيلم كرتون، بقول لك لأنه في عنف ممكن يأثر على نفسيته ويأثر عليه وما وهكذا. والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يسأل عن أنه شهد جنازة في إحدى المساجد في مدينة رام الله، وسمع أن الجنازة بدأت تخرج من المسجد فخرج وتحرك باتجاه المقبرة، وعند وصوله إلى المقبرة اكتشف أن الجنازة لم تخرج بعد من المسجد، فهو يسأل عن الأجر، يعني هل كتب له أجر اتباع الجنازة أم لم يكتب؟
بارك الله فيه. يعني هو بده ينبهنا لموضوع ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه من شهد جنازة أو الجنازة حتى يصلى عليها، يعني بيصلي على الجنازة فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم، وفي بعض الأحاديث مثل جبل أحد. وشوفوا سلسلة جبال أحد تقريبا طولها بتوقع والله أعلم 6-7 كيلومتر. فالحديث هذا يفيد وهو في الصحيحين أنه اللي بيصلي على الجنازة ثم يشهدها حتى تدفن له أجر عظيم. بموجب مثل هذه الأحاديث وهي صحيحة، سواء مشى قبل الجنازة المهم أن يشهدها حتى تدفن، لكن أنا بفضل دائما يمشي مع الجنازة، لأنه في بعض الروايات لهذا الحديث انه من صلى على جنازة او شهد جنازة ثم تبعها حتى تدفن، يعني بيكون له اجر اكبر، لكن مع ذلك ان شاء الله انه حقق الاجر، لان هناك احاديث صحيحة بتقول ومن شهد الجنازة حتى تدفن، يعني بيشترطش او بنصش على انه نتبع الجنازة.
نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثالث يقول أنه شهد جنازة وأثناء تشييعها كان هناك ذكر بصورة أو بصوت عالي أثناء تشييع الجنازة، عن حكم هذا الذكر أو ترداده أو أن يقول أحد الأشخاص مثلا صلوا على النبي الآخرين؟
لا إله إلا الله. نعم. والله يا أخي مع الأسف إحنا يعني واحد أول شيء اللي بيبدأوا بالبدع والأمور المحدثة أغلبهم مش أغلبهم كلهم جهلة.
نعم.
يعني مثلا وإحنا ماشيين في جنازة مين اللي بده يقول وحد الله؟ أجهل الناس غالبا في الجنازة.
نعم.
وفي احتمال بصليش مثلا، افرض كان بصلي أو عنده علم بكون هذا. لم يرد. إحنا شوف الخير كل الخير باتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وباتباع يعني كانوا عند وهم يشيعون الجنازة في وقار وسكينة، لأنه هول الموقف والواحد ليش الحديث اللي ذكرناه قبل شوية يصلي على الجنازة ثم يشهدها حتى تدفن، يعني الواحد يتذكر أنه مصيره بده يصير مثل هذا الإنسان، فهذا راح تردعه عن المعاصي، راح مثلا تخليه أقرب إلى الله. فالفكرة في أنك لما تدفع الجنازة تكون أنت في وقار وخشوع وسكينة، مستحضر أنك بدك تصير مثل هذا الرجل، فاعمل لمثل هذا اليوم. فأنا أظن كل ما يفعله يتنافى مع الحكمة من تشييع الجنازة. فأنا بقول يعني وأنصح أنه تشيع الجنازة ويذكر الناس ربهم وكونوا في سكينة وفي وقار من غير أن يتكلم أحد منهم بشيء، يكثرون من ذكر الله، يتذكرون الموت، أما بدون ما يصير واحد يقول اذكر الله لا حول ولا قوة الا بالله وحد الله، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كما قلت في أكثر مناسبة مات له أحباب ومشوا في جنازتهم، مشى في جنازة المسلمين، فكان لنقل عنهم نقلا مستفيضا إنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
نعم.
أو أمرنا أن نقول بهذا ولم يرد.
نعم، خاصة أنه قد تكرر كثيرا يعني.
طبعا.
نعم. بارك الله فيكم ونفع بكم. ننتقل إلى سؤال أختي المستمعة من رام الله، تقول النداء على في المساجد على ميت ربما أو على شيء ضائع أو شخص ضائع أو لمن يحتاج إلى دم، ما حكمه؟
والله هذا كله يا أخي أنا يعني بقول الأصل أن لا يفعل، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد ضالة له في المسجد، يعني كيف ينشد؟ بقول مين شاف الناقة أو مثلا مين شاف الشغل ضاعت مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة له في المسجد فليقل لا ردها الله عليك.
نعم.
وشوف بين العلة صلى الله عليه وسلم، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يعني المساجد إيش بنيت؟ بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى ولطاعة الله في الصلاة أو فيما يحقق مصلحة عامة للمسلمين، لأنه الأحباش كانوا يزفنون يرقصون بأسلحتهم في المسجد. فأنا بقول وأنصح أن لا يعني ينادى من المسجد أنه مات فلان أو حصل، وزي ما قلت قبل شوي الخير كل خير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتوا بعض الصحابة وناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وقال قم يعني أعلم الناس أو أذن في الناس بأن فلانا قد مات. وبالمناسبة هذه بالذات لو فيش فيها هذا الحديث كان قلنا والله الأمر فيه متسع، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا كانت أمورهم يعني مش البيوت مش منتشرة كثير، والإعلام أسهل الواحد يبلغ الثاني لقربهم ولقلة عددهم، بس لأنه في الحديث والله أنا أتحرج من أنه الإنسان ينشد أي شيء في المسجد.
وحتى فضيل الدكتور لو كان في ذلك إنقاذ لحياة مريض،
لا لا
يعني هي أيضا سألت مثلا
إنقاذ. التبرع مش إنقاذ يا أخي الكريم، التبرع بالدم، المستشفيات كل مستشفى في بنك دم، وفي يعني وشوف صاحب الحاجة أرعن اللي عنده المريض بكون متلهف وبقول لك مش راح يصير يعني. أما افرض صار والله خلينا نقول في حي نسأل الله العافية جاءت قذيفة أو صار يعني خلينا نقول شجار قوي وصار بيحتاجوا لمستشفى ميداني قريب، عندها يجوز. يعني احنا شو بنطبق على الحالة؟ الضرورات تبيح المحظورات. احنا لا نجيب في أوضاع ضرورة، احنا بنجيب في الأوضاع العادية، إذا وقعت الضرورة أبيح المحظور.
بارك الله فيكم. ننتقل مع فضيلتكم إلى سؤالي الأخ المستمع من بيت عوة، يقول حدثت له إصابة في العمل في داخل أراضي 48 ويسأل عن التأمين بدل الإصابة.
أنا كانوا يسألوني في التأمين في أمور أخرى فأقول لهم اسألوا غيري أنا متوقف فيها، بس التأمين أن تأخذ تعويضا عن إصابة العمل فلا حرج وما في أي مشكلة، وهذا مشروع لأنه يدخل في باب يعني القروش وحكومة العدل. لو أن إنسانا جرح إنسانا أو لو حصل معه شيء فعندنا برضو باب القروش وحكومة العدل، إنه ناس عدول يقدروا الضرر الواقع، وهذه ما فيها حرج إن شاء الله، واللي أخذته ما في أي مشكلة بإذن الله.
نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني يسأل عن بعض المحلات التي تبيع تحف مرسوم عليها صليب، يقول هو الدكاكين هذه تابعة للمسلمين في المسجد الأقصى المبارك، يسأل عن حكم ذلك.
طبعا الصليب شعار.
نعم.
الصليب شعار على معتقد ديني باطل، يعني شوف خطورته إنه شعار على معتقد ديني، وهذا المعتقد الديني ليس صحيحا، لأن ربنا في القرآن بيقول عن المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه، فلأنه أصبح شعار فلا يجوز يحرم على المسلم أن يبيع هذا الصليب.
نعم بارك الله فيكم. أيضا معنا سؤال أخ المستمع من نابلس، يقول لماذا لا يجوز أن يباع الذهب والفضة بالدين، يسأل عن السبب.
أول شيء يعني أنا بدي أقول له قاعدة عامة، إذا جاءنا أمر أو نهي من ربنا سبحانه أو من نبينا صلى الله عليه وسلم التزمنا به، وإن لم تظهر لنا العلة لكن عندنا قناعة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا ولا ينهانا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا بما يحقق مصلحة لنا.
لا.
لله المثل الأعلى، إذا كانوا العقلاء بأمروش بشيء ولا بنوا عن شيء إلا لحكمة، يعني إما جلب منفعة أو تكميلها أو دفع مضرة أو تقليلها، فالله سبحانه وتعالى هذا الأمر باب أولى. أحيانا في بعض الأمور أو في بعض الأحكام أمرنا الله سبحانه وتعالى بأوامر وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا عن مناهي ومن فضله وكرمه ظهرت لنا الحكمة، هذا بفضله وكرمه، وذلك ليعيننا على الالتزام، لأنه بيدرك شو المصلحة اللي بتجي من الفعل أو الترك بنطلق وبعمله وبقوة. وفي أحيانا ربنا سبحانه وتعالى منع نهانا عن أشياء أو أمرنا بأشياء وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يظهر لنا حكمتها، مع قناعتنا إنها لها حكمة لكن لم تظهر لنا، وهذه بيسموها أحكام غير معقولة المعنى، وأكثر ما تكون هذه في العبادات وفي بعض المعاملات، واللي أولى اللي هي معقولة المعنى أكثر ما تكون في المعاملات وقد تكون في بعض العبادات. أنا هذه جبتها مقدمة، هذه المقدمة الآن لو قلت له أنا والله النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وله روايات كثيرة للحديث، خلص أنا بكتفي بقول له هيك حكى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ظهر أو يعني أنا أستطيع أن أقول له شو الحكمة من عدم جواز بيع الذهب مؤجل وعدم بالذهب وعدم جواز بيع الفضة، عدم جواز بيع الذهب بالذهب مع الزيادة حتى لو في المجلس، وعدم جواز بيع الذهب بالفضة مؤجلا. اللي هو عشان أوضحها أكثر، الذهب اللي هي الدينار، فكان الدينار 4.25 غرام من الذهب، والفضة اللي هي الدرهم، وكان الدرهم 3 غرام من فضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلف الصنفان اللي هو بدك تبيع ذهب وفضة فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، يعني بنفع تبيع 12 درهم بدينار، وبنفع تبيع 10 دراهم بدينار، وبنفع تبيع 11 درهم بدينار. هذا شو بحكم قانون العرض والطلب. الآن العملات تقوم مقام الذهب والفضة، اللي بيظهر لي والله أعلم لأنها هذه أثمان، والشارع حريص إنه ما يكون تلاعب في الأثمان بين المسلمين، وما يصير فيه استغلال للناس في أهم السلع اللي تعتبر أثمان. يعني شو معنى أثمان؟ وسائط. فمنع فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة واضح في المنع، بينما في ربا الفضل كما قال ابن القيم رحمه الله، وإنما يعني منع ربا الفضل لأنه ذريعة لربا النسيئة، لأنه يؤدي إلى الربا الأغلظ والأشد اللي هو ربا النسيئة. الخلاصة يا أخي هيك النبي صلى الله عليه وسلم شرع، ونلتزم بشرعه. نعم. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل إلى السؤال الأخير، وبعدها نستقبل أسئلة الأخوة المستمعين. السؤال الأخير للأخ المستمع من نابلس، يقول أنه أراد شراء بطيخة من مكان ما، فقال لي البائع أن قال له البائع أن كيلو مثلا البطيخ بشكلين، فقال له أنه الكيلو بشكل على في مكان آخر، وهو يعني لا يعرف أو لم يسأل عن سعر البطيخ الحقيقي، ولكن ما دفعه لقول ذلك أن يخفض بالسعر. نعم يسأل عن
طبعا ذلك. هو فعل محرما. نعم. لأنه كذب والكذب حرام، فهو كذب وهذا حرام. أما العقد، يعني طبعا واحد يقول لي عقدي باقي سيارة ولا طار، ما هي حاجة إن شاء الله ثمنها شكل، هذا عقد. نعم. مجرد إجاب ارتباط إجاب وقبول، فهذا يعد عقدا. أما العقد فوالله أعلم أنه صحيح، لكنه ارتكب محرما، وحذاري من ارتكاب الحرام يا أخوان. نعم. أنت بتستطيع تقول له والله أنا ما بشتري أكثر من شيء، أو أعطيني إياه بشيء، وهو تفكر هو البياع مغفل لما تقول له على الدوار بشكل وتكون بشكل نصهم هو مغفل. أنت قل له أنا ما، أما أن تساوم فالمساومة مشروع. يعني على أن لا يعني يصل الإنسان إلى درجة أن يبخث الناس أشياءهم. أما والله قال لك بشكلين تقول له خليها بشكل ونص، لا كذلك. ويا بقول لك توكلنا على الله وببيعك، يا بقول لك الله يسهل عليك. نعم. بس حذاري أن تكذب يا أخي.
نعم بارك الله فيكم. ونستقبل أيضا مزيد من المكالمات. الأخوة المستمعين نأخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. الله يعافيك أخي.
بحكي معك حسن من جنين.
حياك الله أخ حسن.
دفن الشيخ والله.
تفضل.
الحكم الشرعي في أنه شخص يطلق مرته بينه وبين نفسه، يعني بدون ما يتلفظ الكلام،
يعني طلقها بينه وبين نفسه تلفظ لفظا بصوت خافت ولا في نفسه في داخل نفسه،
على الجهتين، يعني في داخل نفسه أو في صوت أطلع صوت منه، يعني
لكن لم يسمعه أحد.
بينه وبين حاله.
نعم.
يعني خلينا أقول لك
فضل.
قال اللي بدنا نقول بينه وبين نفسه، يعني قال هيك وهو قاعد في الغرفة، قال زوجتي طالع.
أي نعم.
هذا بيسأل عنه.
نعم نعم.
ويسأل أيضا عن في داخل النفس.
أو
يعني.
في داخل النفس.
في داخل النفس ما صار شيء.
نعم.
عزيز النفس ما.
طيب.
لا اعتبار ولا حفل وما طلق شو.
نعم.
يعني لهذاك ما طلق، بس إحنا مجازا بنقول وبنجامل
إن شاء الله. إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله. نعم. وأيضا هذه المكالمة. السلام عليكم.
السلام، كيف حالك يا أسامة؟
حياك الله.
إن شاء الله بخير.
نعم حياك الله.
والله يخدس الأصدقاء المفتي، عندي سؤالين أنا.
تفضل، من وين تحكي معنا؟
من يصيد.
حياك الله.
أسأل، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على النساء شاوروهن وخالفوهن؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما هو حكم الإسلام في الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده؟
لحظة، الثاني بالله عيد لي، ما حكم إيش؟
حكم الإسلام في الإجهاض.
في الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده.
نعم.
شكرا.
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا لكم،
حياك الله. نعم، فضيل الدكتور، سؤال أخ المستمع من جنين، من حسن من جنين، يسأل عن الحكم الشرعي في أن يطلق الإنسان زوجته، قال هو طبعا بينه وبين نفسه، وأن يقول أن يتلفظ لكن دون أن يسمعه أحد.
شوف يا أخي، إذا لم يتلفظ فهذا حديث نفس، وله لم يطلق زوجته ولم يحصل منه أي شيء. أما إن قال زوجتي طالق فزوجته تطلق ولو لم يسمعه أحد، وعليه أن يذهب للمفتي ويأخذ منه ورقة ويروح فيها على المحكمة ويسجل طلقة.
نعم.
يعني الموضوع خطير والله يا أخوان. أنا بالمناسبة أحذر إخواني جميعا من التلفظ بعبارة الطلاق، وألا تكون يستعملها الواحد بس هيك والعوب. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد، من بينها الطلاق. الطلاق والعتاق والنكاح هذه فيش فيها والله حكى ولا قالها مازحا أو شيء، كل هذا يقع، فالواحد ينتبه لحاله.
نعم، بارك الله فيكم. سؤالي الأخ المستمع من يصيد، يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله شاوروهن وخالفوهن؟
لا يا أخي، لم يثبت قطعا، لم يثبت قطعا. وعلى كل حال موجود، ذكر في بعض الكتب ضمن الأحاديث الضعيفة، وهو يتعارض مع الحديث الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحضرني في صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا وتلكأوا، ف ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته غاضبا، فأشارت عليه أم سلمة بأن يذهب أو يخرج ويحلق أمام الصحابة، وفعلا أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكان في هذا الخير، كل الخير، فالصحابة كلهم صاروا يحلقوا، ومع السرعة يعني صار بعضهم يجرح بعض مع السرعة، فكانت مشورة أم سلمة إنقاذ لهؤلاء الصحابة من عصيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحال بدل أن المرأة إذا كانت متزنة وافرة العقل، فالأصل أنه تستشار ومشورتها فيها فائدة. وأنا دائما بقول للناس، يعني أحيانا في الأمور البيتية قد تكون المرأة في بعض أمور تفصيلية في البيت تكون هي أعرف بكثير من الرجل، وإن كان الرجل بده يتخذ فيها قرار، فمشاورة المرأة فيها خير وبركة. وإحنا دائما بنذكر ناس ونقول لهم من شاور الناس شاركهم في عقولهم، وبعدين يبقى القرار إذا شغله أنت شاور، مش بس زوجتك، شاور كل العالم، وفي الآخر القرار بيكون في راسك. وبرضو يعني حتى في شريعة من قبلنا، إحدى ابنتي شعيب عليه السلام قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفعلا استأجر موسى عليه السلام وقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. يعني في كمان حديث فيه إشارة، لما توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية الأنصارية اللي أشرفت على غسلها، فقال على غسل ابنتي زينب، اغسلنها خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فكأنه يعني جعل القرار النهائي لمين؟
كأنه إشارة
للنساء. إن رأيتن، لأنه هو الغسيل ليش تزيد؟ يعني إذا شفت الجسم بحاجة إنه يزاد فيه غسيل، فزيد وما شفتوش بحاجة، يعني قد حصلت النظافة فيكفي ما فعلتن.
نعم.
يعني هذه كلها بتدل على انه وفي نساء كثير بالمناسبة اوفروا عقلا من الرجال، فمشاورتهن فيها خير وبركة.
نعم بارك الله فيكم. أيضا سؤاله الثاني والأخير عن حكم، يسأل عن حكم الإسلام في الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده.
والله شوف يا أخي الكريم، أول شيء قضية نفخ الروح بدك تعرف أنه الراجح أن الروح تنفخ في 40 ليلة مش 120 يوم، وفيها تفصيلات في يعني ممكن يرجع لكتب الحديث وشراح الحديث وقد بينوها بيانا يعني لا يحتمل الوقت في ذلك. الإجهاض قبل نفخ الروح أمره أسهل بكثير، بعد نفخ الروح أنا ما أفتي مطلقا، حتى لو قال لي والله ممكن تصير تشوهات شيء على الأقل بقول له اسأل غيري. قبل نفخ الروح الأمر أسهل، يعني إن شاء الله ما دام في حاجة أو شيء الأمر ميسر. وأنا الذي أنصحه حتى قبل نفخ الروح ما يفعل الإنسان هذا، وإنما يتخذ أساليب لمنع الحمل غير الإجهاض مثلا بعد شهر أو بعد 20 يوم وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. إذا سمحت فضل الدكتور قبل أن نختم، هناك سؤالين على صفحة الإذاعة في الفيسبوك. سؤال أول من أخ أبو عاصم يقول: السلام عليكم، هل يجوز صبغة الشعر باللون الأسود لإخفاء الشيب، مع العلم أن عمري 50 عاما أو عمري 50 عاما ومتزوج وعندنا مناسبة زواج؟
يعني أنا اللي بدي أقوله، الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبغ الشعر وتغيير الشيب، وقال جنبوه السواد. لنا زميل كان يدرس معنا في السعودية وكتب كتابا، وسألت أنا قلت شو خلاصة الكتاب اللي كتبته في جواز السبغ بالسواد، قال لي يجوز. يعني لما نقول لك ما وصل إليه أحد أهل العلم في كتاب خاص في هذا، قال بشرط ألا يكون هناك في تغرير، يعني مثل واحدة جاءها خطاب وأوهمت، وهذا الحكي بنحكيه من زمان لأن اليوم في شهادات ميلاد وكذا، وأوهمت أن عمرها 25 وعمرها 40 مثلا.
نعم. أو حتى في تغيير لون الشعر. نعم.
هو بده يروح يتزوج، وكانوا نصوا عليها في كتب الفقه، واحد عنده أما بدي بيها قالوا كتسويد الشعر ومش عارف إيش، ذكر حاجات يعني. فأنا بقول النصيحة، أنا قلت لك جائز بحسب ما أنقل لك عن أهل العلم لأني أنا لم أحقق المسألة بصراحة، لكن نصيحة أنا بقول جنبوه السواد. وبالمناسبة أغلب اللي بسبغوا شعرهم ما بكون أسود، إحنا مفكروا أسود، يعني هو بكون أقرب للبني، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سبغ بالحناء والكتم، والكتم بعطي على لون على يعني بصير بين البني وبين السواد. فإن شاء الله الأمر فيه متسع، الأمر فيه متسع، بشرطه ألا يترتب على هذا تغرير أو غش.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخير إذا سمحت لفضيلة الدكتور من الأخ محمود حمايل أيضا على صفحة الفيسبوك. نعم. يقول: ما هو حكم العمل في مؤسسات تتعامل في الربا في غير الربا؟ يعني هو يقول يعني شخص متخصص بالتمويل الإسلامي عرض عليه العمل في التمويل الإسلامي في شركة في داخل شركة تتعامل في الربا.
لا مش يعني بمشيش الطريقة هذه، بمشيش تركبش على بعض. نعم. يعني أنا مثلا لو كان السؤال هيك، هو ذاكر كل التفصيلات هذه؟
لا هو هذا اللي ما قلته أنا، هو ما كتبه
بالضبط. شو والله أي شيء.
ما هو حكم العمل في مؤسسات تتعامل في الربا في غير الربا؟ يعني هو
أول شيء كان السؤال ما حكم العمل في مؤسسات لا تتعامل بالربا؟
لا تتعامل بالربا. أيوة. في غير الربا، يعني شخص متخصص بالتمويل الإسلامي عرض عليه العمل في التمويل الإسلامي في شركة تتعامل في الربا.
بحسب ما يظهر لي لا حرج في ذلك، ما دام هو يعني أنا مثلا خلني أقربها أكثر، واحد مرابي وعنده مكتب أو عنده خلنا نقول بقال وشغلني فيها، يعني هنا بس عشان أوضح الفكرة. لا أجد حرجا ما دام أنت ما قمت تعاملت بالربا، لأنه الحديث واضح. نعم. حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي، وقال لهم سواء، لا أنت آكل ربا ولا مؤكل ولا كاتب ولا شاهد عليه.
نعم.
فيبقى على الحل إن شاء الله.
هو للتوضيح دكتور، يعني هناك بعض المؤسسات تتعامل بالربا، تعطي قروض بالربا، وابتدعت جزء منها للتعامل للمعاملات الإسلامية، يعني رأس المال واحد.
يا ريت تظل دائما وراح تصير، يعني احنا هذا يعني ابتدعت بالمعنى اللغوي.
نعم، معنى اللغوي.
استحدثت الأمر.
استحدثت. نعم.
لا حرج في ذلك، وإن شاء الله دائما يظلوا يسووا هيك ويتركوا، يعرفوا إنه الإشي اللي هم ماشيين فيه غلط ورجعوا للإشي الصح. ما في أي مشكلة.
حتى لو اختلط رأس المال؟
أنا ماليش فيه، أنا شوفه أجيبه عن السؤال، هو لا يقوم هو إلا بمعاملة بمعاملة نظيفة.
نعم.
قال تمويل إسلامي.
نعم.
وأنا ما إلي في رأس المال بعدين، يعني خليني أقول لك، واحد ببيع وبيشتري في معاملات شرعية، وبعدين من جهة ثانية عنده مؤسس ثاني كلها معاملات حرام، في آخر النهار بحطها المال على بعض. يعني الأحكام لازم تكون واضحة.
نعم.
فما فيش مشكلة إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم الله علما. ختاما وفي نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بجامعة الخليل، والأستاذ في كلية الدراسات العليا في الجامعة. بارك الله فيكم يا دكتور ونفع بكم وزادكم الله من علمه وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله.
اللهم آمين. بارك الله فيك وفي جميع الإخوة المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن إصغائكم واستماعكم. نتمنى أن نلقاكم عصر يوم الاثنين القادم، حتى ذلك الحين نتمنى لكم الخير والسعادة والهناء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فكنت الدليل وكنت النجاح،
نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات حياء، وحلم ولبل ولطف وجود،
عليك من المؤمنين السلام.